أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه قسم الحج في التكليف إلى ثمانية أقسام، فخرج أن أسلوبها تتكلم وجودية وتتكلم تحليلية، والشك في كل منهما قد ينسى من فقدان الناس وقد ينسى من تعارض الناس وقد ينسى من إجمال الجميل، وقد تكون الشبهة خارجية موضوعية ولا تكون حقيقية، ولأجل ذلك جاء على الأقسام ثانية. وذكر أن صاحب الحكاية قدس الله نفسه أدرج جميع هذه الأقسام في مسألة واحدة، وتكلم عن حسن المكلف عند شكه في التكليف. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، فإن الملاك في جواز الرجوع إلى البراءة في جميع الواقف، وإن كان الأخباريون قدوا وجوب الاعتراف في الشبهة التحليلية، فإن ذلك لشبهة لهم لا بد من التعرض للشبهة وجوابها، وإلا فالبحث كلي ولا يختص ببعض دون بعض. وذكر وأخرج صاحب الكفاية حدث الله نفسه عن ذلك، أي عن موضوع الشك في التكليف ما إذا كانت الشبهة لأجل تعارض الناس، إن جهد أن هذا مولد للرجوع إلى الدليل تعينا أو تخييلا، ولا مجال للرجوع إلى الأصل العملي من براءة أو احتياط مع وجود الدليل على الحج، إنما يرجع إلى الحج فيما إذا لم يكن نحو ودليل بالمقام، فمع وجود الدليل على سلوك الحكم أو على نفسه لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة أو إلى أصالة الإحتياط، وفي موارد تعارض الدليلين إن كان لأحد الدليلين ترجيح على الآخر يكون الأخذ به متعينا. فلا تصل النوبة إلى الأخذ، وإن لم يكن ترجيح وكان مستوغلين فيتخير، أيضا لا يمكن الرجوع إلى الأخذ، بل لا بد من الأخذ بأحد الدليلين. آية الأمر أن الجزئية تكون تخييرية لا تعليلية. الظاهر أنه لا وجه لهذا الاستثناء، بل مورد تعارض الدليلين أيضا داخل في هذه الكبرى الكلية، وتقسيم الشرك صحيح، وإن كان لا بد من إدراج الجميع في مسألة واحدة، وذلك فإن تعارض الدليلين لا ينحصر بتعارض الخبرين، ولم يذكر الشيخ تعارض الخبرين فلد تعارض النفس، لا ينحصر النفس بخبر الواحد. أدلة الترجيح والتخيير إن تمت فإنما تجري فيما إذا كان التعارض بين الخبرين، وأما في التعارض بين غير الخبرين فالآيتين مثلا إذا فرضنا أنه تعارضتا فقد تعارض بين الظاهر آيتين، لا يمكن الرجوع إلى الترجيح أو إلى التخييف، إذ لا دليل على ذلك، دليل الحجية على ما مر غير مرتين لا يمكن شموله للمتعارضين معا، إذ لا معنى لحجية المتعارضين والتعبد للثبوت وبالنفي معا، التعبد للمتعارضين لا معنى له، ولا يمكن شموله لأحدهما معينا ترجيهم بلا مرجح، أحدهما لا بعينه ليس فرضا ثالثا. فالأصل في موارد التعارض هو التفاوت والرجوع إلى الأصل العملي، فلا فرق بين تعارض الدليلين وفقدان الناس أو إجمال الناس. في كل من هذه الموارد بما أن الدليل لم يكن فلا مناص من الرجوع إلى الأصل العملي عدم التمامية الدليل خالة يكون لعدم الموضوع لا موضوع فقدان الناس أو لإجماله أو لتعارضه في جميع هذه الصورة الدليل لم يدل الحجة لا تتحقق في الخارج وهذا مورد الأصل العملي كما ذكره قدس الله نفسه من الاستثناء إنما هو مبني على تخيل أن مورد التعارض منحصر بالخبرين إنهم يمكن أن يقال إن الخبرين إذا تعارضا يراجع إن كان في أحدهما ترجيح يؤخذ به وإن آخر يتخير ولكن الأمر لا ينحصر بذلك يمكن أن يفرز تعارض الدليلين في غير مورد الخبرين وهذا يكون موردا للأصل العملي لا محالة التعارض أيضا داخل موارد التعارض أيضا داخل في هذه الكبرى لو فرجنا أن التعارض بين الخبرين كان تعارضا بالإطلاق لا بالعموم أنا ما نبين تفكيره في بحث التعادل والترجيح فقد بينا في الدورات السابقة أن هذا ليس موردا للرجوع إلى المرجحات لأن لم يكن ترجيحا كتخيف ليس كذلك بل المطلقان ليس التعارض فيهما مستندا إلى الاختبار لا يدعو هذا بخبر ويأتي آخر بخبر آخر وإنما التعارض من جهة الإسلام المبني على مقدمات الحكمة التي من مقدماتها عدم البيان لا يدخل هذا في الخبر المتعارضين بل التعارض بالإسلام مقتضى القاعدة فيهما التفاوت لا يرجع إلى مرجهن ولا إلى التخييف بل يكون الحكم في مورده في مورد التعارض بالإسلام حتى في الخبرين لتساقط الإسلامات مقدمات الحكمة لا تجري لا في هذا ولا في ذات لصلاحية كل منهما للبيان للآخر فالإسلام يسقط في هذا وفي ذات يعني في مقابل الفكرية صلاحية للإسلام أيضا المورد مورد للرجوع إلى البراءة حتى في موارد تعارض الخبرين إذا كان التعارض بالإسلام بل إذا فرضنا أن التعارض تعارض بالعموم لا بالإسلام الذي هو مورد لمورد روايات التعادل والترجيح أيضا الأمر كذلك في بعض الصور لا في تمام الصور وبيان ذلك أن ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن جميع ما ورد في هذا الباب في باب التعادل والترجيح من روايات الترجيح ومن روايات التخييم كلها ذات ليست رواية في هذا الباب قائلة للإعتماد عليها في الترجيح أو في التخييف إلا رواية واحدة رواها الحسن الراغندي قدس الله نفسه وذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله سره في روايات التعادل والترجيح وذكرها صاحب الرسائل قدس الله نفسه جل الرسائل عن الحسن الراغندي سنبي إليه وهذه الروايات سيئة لا بأس بها إلا أن هذه الروايات قد اشتملت على ترجيحين من هذه الترجيحات المذكورة الترجيح بموافقة للكتاب أولا إذا كانت الروايتان متعارضتين يرجع وينظر فيهما كما كان موافقا للكتاب فيؤخذ به هذا نقل بالمعنى لا بالله فيؤخذ بما وافق كتاب الله وإذا فرضنا أن الترجيح بهذا لم ينفي عدم ذكر الحكم مثلا في كتاب الله ليس احد اشكى الروايتين موافقه والاخر مخالفه ان الجن ينذر الى جهه الصدور يعني الى مخالفه العامه وموافقه العامه فيؤخذ بما خالف العامه هذا هو المعجم الثاني فلو فرضنا ان الروايتين المتعارضتين بالعموم متساويتان من هذه الجهه من جهه موافقه الكتاب ومخالفه الكتاب او موافقه العامه ومخالفه العامه ولم يمكن الترجيح لاحد هذين المرجحين بقيه المرجحات لم يثبت الترجيح بها حتى مرجح احدهما على الاخر والتخيير بينهما ايضا لم يثبت فان ادله التخيير ضعيفه فمقتضى الخواجه التساقط والرجوع الى الاصل العملي اذن يوجد موارد كثيره للرجوع الى الاصل العملي في مورد تعارض النفسين فلا موجب لاخراج هذا عن موضع كبرى البحث فيقال ان المهد في غير موضع تعارض الدليلين بل المهد امر لذلك اذن الجامد هو الشك في التكليف ولم يثبت التكليف لا بعلم وجداني ولا بحجة معتبرة يعني ولا بعلمي اذا كان التكليف مشكوكا فيه ولم يثبت بالعلم الوجداني ولا بما يكون في حكم العلم الوجداني يعني على حجة المعتبرة هذا مورد للآخر وابد من الرجوع فيه يعني من الرجوع في مورده الى الاصل ثم الشك في التكليف اما لفقدان الناس او لاجمال الناس او لتعارض الناس نعم فيما اذا كان التعارض بين الخبرين للعموم وكان في احدهما ترجيح على الاخر بموافقه الكتاب او بمخالفه العامه خصوص هذا خارج فلا بد من الاخذ بما فيه الرجعان وترك الاخر هذا بلكي تنقيه محل البحث ثم لا يصبر ان محل سلامه المقام بين الاصوليين والاخباريين ليس في كبرى هذه المساله يعني النزاع ليس كبريه لا نعلم أن أهداً يقول بالجواز العقاب بلا بيان لأن الله تبارك وتعالى يعاقب عبده على مخالفة التكليف الواقعي وإن كان العبد لم يكن يعلم بالمخالفة لا نحتمل أن يكثر هذا من عاقله فضلاً عن عالم مسلم يلتزم ذلك فكبرى المسألة وهي جواز الرجوع الى البراءه وعدم تمجد التكليف الواقعي ما لم يصل الى المكلف او لسولا حقيقيا او في حكم الوجود يعني لم يصل تكليف الحجه عليك فالظاهر انه لا يلتزم لذلك احد عاقله فالكبرى مسلمه فانما الاخباريه تعي قيام الحجة على لزوم الإحجاج إما بجعل العلم الإجمالي بثبوت التكاليف والعلم الإجمالي منجز للتكليف ونحن نعلم إجمالا بثبوت أحكام شرعية نواهي تحريميات فهذا العلم الإجمالي يوجب التنجيز في كل مورد احتملنا ان يكون هذا حراما في الواقع لا لاجل ان الاحتمال منجز للواقع ويكتفى في التنجيز بمجرد الاحتمال لا لذلك بل لاجل ان العلم الاجمالي منجز وبما ان الاحتمال في طرف العلم الاجمالي احتمال للتجهيز المنجز للعلم ومعلومون احتمال التكليف المؤجل للعلم لابد من رعايته لأن المؤمن بل اجتناب عنه إذا كانت السبب الدائرية فالأخبار يدعي لهم الإحلال ثم لأجل العلم الإجمالي أو لما اتناه من دلالة الروايات على ذلك الروايات الواردة الإحلال أو في لزوم التلفظ كثيرة فكر عند الجمهور فإن الوجود عند الجمهور خير من الاقتحام للهلكة حكم كادونك حتى بدينك مستدان لم تر ذلك من الروايات الواردة في لزوم الاحتياط ووجود التلفظ حمل الأمر في هذه الموارد على الوجود ندعى أن الاحتياط واجب بحكم الجاره ومعلوم أن هذا بيان لو تم بيان من قبل الجاره جعل الاحتياط وأنه لا بد من رعاية التكار بكم واقعية وبعد ذلك لا يكون العقاب عقابا بلا بيان بل يكون العقاب عقابا من أسماء البيان حيث إن التكليف الواقعي قد أقيمت عليه الحجة وقد هذا البيان قد تم من قبل المولى فيجب الاحتياط ببيان المولى فالكلام إنما هو في الصغرى وأن العلم الإجمالي هل يمكن أن يكون بيانا في المقام أو أن العلم الإجمالي منحل بالذكر بالمقدار المعلوم بالإجمال وبالباقية مهذبة مزيجة كما نقول وبالنسبة إلى أشغال الإحتياط أو التركب على ما نتكلم عن الله فعلا هل عند الاستدلال الأخراني أن هذه الروايات بالقرائن الداخلية وبالقرائن الخارجية واردة في مقام الإذكار لا في مقام بيان الحكم المولوي فإن ذلك يكتب بموارد العلم الإجمالي أو بموارد الشبهات قبل الكهف لا يمكن الرجوع إلى الأصل قبل الفهم بل يجب الإحتياط والتركب وأما بعد الفهم فليس موردا لهذه الروايات الأمر فيها إلحاد إلا مولوي إلا أثبتنا ذلك وأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في المطار من ذات الهلال فأن هذه الأوامر ليست بمولوية فإنما هي إرشادية الأخبار بل يوافقنا في ذلك لا ينكر كفر العقاب بلا بيان ولا يلتزم بكفة العقاب على التكليف الواقعي دون حجة وما ذلك بل نفسه